إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي، يعني لا زال الحديث متصل بالحديث عن صفة الكلام وإثباتها لله تبارك وتعالى على النحو اللائق به سبحانه وتعالى. ثم تكلم المصنف بعد أن تكلم عن صفة الكلام عموما، تكلم عن القرآن الكريم على وجه التحديد، أو خصه بالذكر لأنه الكتاب المنزل من قبل الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب الخاتم الذي ختمت به الكتب السماوية وأنزل على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فتوقفنا عند الحديث عند قول المصنف بأن القرآن له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. توقفنا عند قوله مكتوب في المصاحف، ثم قال بعد ذلك فيه محكم ومتشابه. الضمير طبعا عائد على القرآن الكريم، أي أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والمقصود بالمحكم هي الآيات التي لا إشكال فيها ولا غموض، ومعناها واضح لدى العامة والخاصة معا. والمتشابه هو الذي أشكل معناه على سامعه. أما القرآن في ذاته ليس فيه مشكل ولا متشابه، لأن الله عز وجل قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله من أوله إلى آخره محكم وواضح لا إشكال ولا غموض فيه. وأما قوله في صدر سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقلنا مرارا أن التشابه هنا تشابه نسبي، قد تشكل آية على إنسان ولا تشكل على غيره، وقد تشكل على العامة دون العلماء، وقد تشكل على عالم ثم يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك فيصبح معناها له إلى آخره. فالتشابه في الآيات هنا تشابه نسبي وليس تشابه في ذات الآية، إنما يخص القارئ للقرآن كان عالم أو عامي أو طالب علم. فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه. وقال وناسخ ومنسوخ، يعني فيه ناسخ وفيه منسوخ. والمقصود بالناسخ والمنسوخ أن النسخ هو أن يرفع الشارع حكما قديما بحكم جديد، ورفع الشارع حكما قديما بحكم جديد، يعني يشرع الله سبحانه وتعالى، والنسخ يقع في القرآن ويقع في السنة كما سنعرف أن نضرب أمثلة على ذلك. أحيانا يشرع الله عز وجل أمرا ما لعباده ثم ينسخه الله عز وجل بعد ذلك بحكم آخر. هل هذا النسخ كان لغياب الأصل عن الله سبحانه وتعالى فاتضح له بعد ذلك فغير الحكم مثلا، أو عن نسيان؟ لا، حاشا لله، ليس ذلك، إنما لحكم جليلة منها ما وضح معناها للعباد ومنها ما خفي عليهم بعد ذلك. لعل من أهمها وأفضلها وأحسنها أن يدرك العباد تيسير الله عز وجل لهم في الأحكام الشرعية. يعني معلوم أن كانت توبة بني إسرائيل إذا عصى إنسان وأراد أن يتوب أن يقتل نفسه، فرحم الله هذه الأمة فجعل توبتها بينها وبينه سبحانه وتعالى دون أن يطلع أحد من الخلق عليها. فهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة. فالنسخ له حكم عظيمة، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، تمام. فالنسخ فيه حكم جليلة، ومن الأمثلة على وقوع النسخ في القرآن الكريم ما تعلق بعدة المرأة التي مات عنها زوجه. الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني عدة المرأة التي مات عنها زوجها سنة كاملة، فرفع الله عز هذا الحكم بحكم آخر، وأن العدة هي 4 أشهر و10، فإذا بلغت ذلك فقد انقضت عدتها ولها أن تفعل ما تشاء وأن تتزوج. فرفع الله عز وجل هذا الحكم بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا نسخ في القرآن الكريم، والنسخ يقع على وجوه. أحيانا ينسخ الله عز وجل الآية حكما لا لفظا، كالسورة التي معنا هنا، يعني هذا المثال المضروب معانا، أن الآية المنسوخة قرآنا يتلى ويظل يتلى يتعبد به إلى أن ينسخ الله الأرض من عليها. وأحيانا ينسخ الله عز وجل العكس، ينسخ الله الآية لفظا لا حكما، يعني كانت آية في القرآن ثم يرفعها الله تبارك وتعالى ويبقى الحكم قائم. والمثال على ذلك ما رواه عمر بن الخطاب في صحيح البخاري وغيره، أنه قال في زمانه: أخشى إن طال الزمن، أو ما معناه يعني إن طال الزمن، على المسلمين أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر من بعده رضي الله عنه، ورجم عمر كذلك رضوان الله تعالى عليه. وطبعا ده مثال من الأمثلة اللي ذكرها هذا الجاهل الصحفي الذي تحدث عن الحديث في صحيح البخاري وغيره، وقال إن ده كلام عمر مش كلام رسول الله، فلا نعتد به، وده حديث غير صحيح، وهنا نأخذ التشريع إلا من الله أو الرسول. طبعا ده جاهل، لأن الكلام هنا منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول إن النبي رجم وأبو بكر من بعده رجم كذلك. وبعدين من المتفق عليه عند أهل العلم أن الصحابي إذا قال قولا ولم ينسبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا القول مما لا مجال للرأي فيه، يعني ما فيش في مجال أن يجتهد، مش مسألة جديدة، وإن الصحابي اجتهد حتى يجد لها حكما لم يجده في القرآن أو في السنة، فإذا كان هذا القول الذي قاله الصحابي ولم ينسبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان مما لا مجال للرأي فيه ولا تعلق له بتفسير بتوضيح كلمة أو نحو ذلك، وكان هذا الصحابي لم يقرأ في كتب بني إسرائيل، فنقول أنه لعله أخذها من كتب بني، لأن كتب بني إسرائيل التوراة والإنجيل يعني فيهما تفصيلات لبعض أمور القرآن يعني أعرض عنها تماما، زي مسألة العصا التي كانت في يد موسى، والكلب أصحاب الكهف، والنملة التي تكلمت سليمان، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي أو أبواب العلم التي لا تنفع ولا تضر. يعني بعض أهل العلم يقول هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني الله لا يسألك عنه مسائل، في القرآن يضرب صفحا عن هذه المسائل في القرآن تماما، لأن القرآن يمنع من ضرب المثل أو ذكر القصة أو نحو ذلك، ما العبرة والعظة وما يستفيد منه الناس في دينهم ودنياهم، وهذا المقصود من ضرب القصة في القرآن. يعني مثلا أو كالذي مر على قرية، يا ترى قرية إيه، القدس ولا الساقة ولا القاهرة، أي قرية عموما، الشاهد أنه مر على قرية ثنيت عن آخرها فتعجب أن يفي هذه اللي بعد موتها، فكانت القصة المعروفة، هذا مثل مضروب أي كانت القرية بقى تعيينها ما ينفعناش ما يهمناش يعني، تمام. فسيدنا عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، والمقصود بالرجم هنا ثابت في حديث النبي أن النبي رجم ماعز الغامدية لما اعترف بالزنا بإقرارهما على نفسيهما، ورجم أبو بكر من بعده ورجم عمر رضي الله تعالى عنه. وكانت هذه الآية موجودة في القرآن، وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فنسخ الله عز وجل هذه الآية من القرآن وبقي حكمها قائم، بقي حكم الرجم. وانتم عارفين ان اول تشريع الرجم في الاسلام لم يكن الرجم في الاسلام معلوم الا عند، يعني لم ينزل بعد الحكم به الا عندما رجم زنى رجل من اليهود بامراه من اليهود، وكان من اشرافهم، والرجم في ديننا ودين اليهود، يعني ارادوا ان يحتالوا على حكم الله عز وجل في التوراه، فقالوا اذهبوا الى محمد لعلكم تجدون حكما اخر اخف من حكم القتل عنده. فلم يكن نزل بعد حكم الرجم في القران، فطلب النبي عليه الصلاه والسلام منهم التوراه ليقرا الحكم فيه. فهو النبي امي كما هو معلوم، فجاء القارئ فوضع يده على الايه التي فيها ذكر الرجم، فامره بعض الصحابه ان يرفع يده، فقرا النبي الايه فاقاموا عليه الحد فبهتوا عليهم لعنه الله. فالشاهد ان القران فيه ناسخ ومنسوخ بنص الآية الكريمة، ما ننسخ من آية، تمام. وكما قلنا النسخ هنا ليس عن جهل، ليس عن نسيان، فالله سبحانه وتعالى وسع علمه كل ما في السماوات وما في الأرض جل في علاه، وهو بكل شيء عليم. وقلنا أن النسخ أحيانا يقول نسخ حكم لا تلاوة، والعكس نسخ تلاوة لا حكم. وأيضا يقع النسخ في السنة، أحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ثم يغيره بعد ذلك. يعني في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اغتسال إلا من إنزال، يعني إذا أتى الرجل أهله فجامع الرجل زوجته فكفل فلم ينزل فليس عليه غسل. كان هذا الحكم القائم في الإسلام في أول الأمر أنه لا اغتسال لجنابة إلا إذا أنزل الرجل، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بعد ذلك بقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ما دام وصلها فقد ثبت الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. هذا نسخ الذي نسخه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثلا النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هو النبي نهانا الأول، تمام. وده يعني الناسخ والمنسوخ أتيا في حديث واحد، يعني فيه بيان النهي والإذن. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني يفهم النبي نهى الناس أولا عن زيارة، ثم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الأثر. وحديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله طرق الوضوء مما مست النار، يعني كان النبي إذا أكل طعاما أنضج على النار زي لحم مثلا أو فراخ أو ما شابه ذلك، فكان النبي يتوضأ إذا كان متوضئا وأكل لحما مثلا يقوم يتوضأ بعد ذلك، فيفهم أن كان مما ما مسته النار ناقض للوضوء لأنه يتوضأ عليه الصلاة، تمام. فجابر يقول كان آخر الأمرين، يعني آخر حاجة النبي يعني مات عليه الصلاة والسلام، يعني الحكم الذي استقر عليه بعد ذلك أن النبي كان يأكل الطعام الذي أنضج على النار ولا يتوضأ، تمام. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه. قال وخاص وعام، في آيات عامة وفي آيات خاصة. طبعا من النسخ اللي موجود في القرآن أيضا مسألة القبلة، أن النبي كان يصلي أولا إلى بيت المقدس، وصلى كان النبي في مكة يصلي فكان يجمع بين يديه الكعبة، لأن البيت المقدس كان النبي يصلي في الركن أظن اليماني، فتكون الكعبة بينه وبين الشام. فلما أمر الله بالهجرة ما استطاع أن يجمع بين الكعبة القبلتين، أن يكون البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس. فما قصده الله عز وجل ذكره ربنا علينا في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الشاهد من هذا نسخ أيضا أن الله حول له. طبعا نقول لي مثلا يا ربنا ما خلش القبلة في الأول، طيب أوضحها لك بعد ما خلص درس حق نزيه، حاضر. تقول مثلا ليه النبي ما صلاش، يعني ليه ربنا لم يأمر النبي ان يصلي الى بيت المقدس الى الكعبة في اول امره وليه غير الى اخره؟ طبعا الحكم جليلة منها يعني ما ذكره اهل العلم ان الكعبة كانت عند العرب ولا زال لها مكانة لا تدانيها المكان، فلو صلى اولا الى الكعبة لا ظنوا انه، والاصنام كانت حول الكعبة، فظنوا انه يشاركهم في دينهم، فأمره الله عز وجل بالتوجه إلى بيت المقدس لحتى يعني ينزع هذا اللبس عند المشركين وكذلك عند المسلمين ليعرفوا أن هذا الدين دين مستقل خالص ليس فيه شيء على الإطلاق. تمام. ثم وجهه الله عز وجل بعد ذلك بعدما طهر الله عز وجل، بعدما زال هذا اللبس، ولذلك انقسم الناس في تحويل القبلة إلى ثلاثة أصناف. اليهود قالوا خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبيا حقا ما قال، طبعا هي تلكيك بالنسبة لهم عشان يكفروا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه رسول الله حقا فقالوا خالف القبلة فإذا ليس بنبي حقا، لأن كل الأنبياء السابقين كانوا يتجهوا إلى بيت المقدس. والكفار قالوا الكفار قالوا عار إلى قبلتنا وغلن سيعود إلى ديننا، والمنافقين قالوا إن كان ما عليه أولا حقا فما عليه الآن باطلا، وإن كان ما كان عليه باطلا فما عليه الآن حقا، فلا حاجة لنا في دين فيه تلون أو نحو ذلك. تمام. وأما أهل الإيمان فثبتوا على إيمانهم وانصاعوا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وخاص وعام، يعني القرآن فيه ألفاظ عامة وألفاظ خاصة. اللفظ العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد يخاطب به كل الناس، والخاص ما يخص فئة بعينها دون غيرها، كقوله مثلا نعم يعني الناس مثلا لفظ عام، ما فيه كل ما فيه الناس إلا ما كانت له قرينة تقيده، زي مثلا والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هنا الكلام عام، ثم استثنى الله عز وجل فخص طائفة وهم أهل الإيمان من هذا الخسران، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام. يقول وأمر ونهي، القرآن في أمر وفي نهي. الأمر هو طلب الفعل، والنهي الكف عن الفعل، فالأوامر كثيرة والنواهي كثيرة موجودة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر. والنهي مثلا فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فالله عز وجل نهى العباد عن إتيان مقدمات الزنا فضلا عن فعل الفاحشة نفسها من كلام وخلوة ومصافحة ونحو ذلك، فالله قال ولا تقربوا الزنا. وقال مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أيضا نهي، فالقرآن فيه أوامر وفيه نواهي. قال بعد أن ذكر هذه ما في القرآن، قال لا يأتيه الباطل، هذه الآية الكريمة يعني، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قوله وقبلها قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، عزيز يعني كتاب منيع لا يصل إليه أحد بتغيير، محفوظ، محفوظ بلفظه ومعناه، مهما تطاولت أيدي العابثين إليه فلم يغيروا فيه شيئا، وسيظل هذا حتى يرث الله عز وجل الأرض من عليه. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، تنزيل من حكيم حميد، لأن الله القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فطبعا القرآن عندما نزل عارضه المشركون بأمور، فقالوا أنه كلام محمد أو أنه علمه بشر إياه، أو قالوا أساطير الأولين، وقالوا شعر إلى غير ذلك، وهذا وارد عن بعض المشركين يعني. فعارضهم ربنا تبارك وتعالى بقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله عز وجل الخلق من يوم أن أنزل الله القرآن على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا التحدي قائم ولا زال حتى يرث الله الأرض من عليه. عندما قالوا شعر أو كهانة أو كلام محمد أو ما هي إلا أساطير الأولين كتبها تمام، فتحداهم الله، أنتم تقولون شعر أو سحر أو كهانة أو كلام محمد أو كتبه من بحير الراهب أو غيره، فأتوا بمثله. فعجزوا، والتحدي قائم لأنهم كانوا أفصح الخلق على الإطلاق، تحداهم على أن يأتوا بمثله فعجزوا. فتحداهم أن يأتوا بعشر صور، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، عجز. فتحداهم أن يأتوا بصورة ولو بأقصر صورة في القرآن كالإخلاص أو إن أعطناك الكوثر إذا جاء نصر الله الفتح أو نحو ذلك، فعجزوا. فكان والتحدي قائم عجزهم عن الإتيان بأقصر صورة في القرآن إذعان منهم ضمني على أن هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبعدين قال ولو كان بعضهم لبعض ظهير، يعني لو كانوا فرادة كل واحد اجتهد من قبل نفسه على أن يأتي بقرآن مثل هذا ما استطاع، ولو تعاونوا فيما بعض فيما بينهم لعجزوا أيضا. يعني نفترض مثلا جمعنا أفصح الخلق وكانوا شعراء وأرباب البيان والفصاحة، لو اجتمع الشعراء خاطبة أهل الفصاحة والبيان على أن ينظموا نظما يوازي القرآن فيخرج كل العيوب في النظم ما استطاع. تمام، عجزوا تماما. تمام، فالتحدي قائم، ولهذا قال فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، طبعا هنا نفي الحال والمستقبل، لا لن يكون ذلك أبدا ولن تفعلوا. تمام، فقال وهذا هو الكتاب العربي، أنه قال الله قال عنه بلسان عربي مبين، أنزله باللغة العربية. قال هذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لو محمد عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، أي ينسبونه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الوليد بن المغيرة عندما أرسلوه، عندما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فلما أصبح فقال كلمة الحق في القرآن، قال إن أعلاه لا حلاوة وإن أسفله لا طلاوة وإنه لمثمر وإنه يعلى ولا يعلى عليه، فقالوا فصاح المشركون يعني الوليد سيسلم، فقال هذا قول محمد، فكذبه ربنا تبارك وتعالى، فقال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر ينظر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر. الآيات توعده الله عز وجل بالنار على كذبه وافترائه وقوله غير الحقيقة التي يعلمه في القرآن الكريم. فقالوا إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، القرآن شعر، فقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني أنت تقول أن هذا القرآن شعر، محمد لم يكن يعرف الشعر مع أنه أفصح العرب، خاطب عليه الصلاة والسلام لم يكن شعرا من عند نفسه، لم يملي الناس شعرا له منسوب إليه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ينتحل الشعر، يعني يحفظ قصيدة مثلا لعنطرة لفلان لفلان من الفصحاء ثم يقولها عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يحفظ الشعر وينتحل يعني يذكره عن غيره، يعني مثلا قصيدة لفلان من الفصحاء المشهورين الشعراء وبعدين احفظها جيدا ثم ألقيها على الناس. تمام، انتحل فلان الشعر يعني ذكر شعر غيره، فهو لم يكن يكتب الشعر ولم ينتحل الشعر عليه الصلاة والسلام. يعني يقول ما في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول شعر نعم، زي مثلا قوله في الحديث أصدق كلمة قالها قالتها العرب كلمة لبيد بن أعقم: ألا كل شيء قال الله باطله، وكل نعيمة لا محالة زائله. فهو النص الثاني ده لأن نعيم الجنة لا يزول، لكن إن قصد به نعيم الدنيا أن كل نعيم في الدنيا زائل فهذا حق، الدنيا وما فيها من نعيم وغيره وزائل معروف يعني. لكن قوله في شطر البيت ألا كل شيء قال الله باطله، هذه حقيقة تمام، كل ما دون الله عز وجل باطل، أي ما عبد من دونه فهو باطل، والله عز وجل هو الذي عبد بحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما دون من دونه هو الباطل، وأن ما دون من دونه الباطل غير هو تمام. فقالوا شعر، فكذبهم ربنا بأن محمد لم يكن شعرا ولم ينتحل شعرا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب أن يذكره عن غيره إلا ما كان فيه معنى كما كهذا الذي ذكرت يعني. فقال ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال المؤلف: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني إيه؟ وإحنا اتكلمنا في أول صفة الكلام أن بعض المبتدعة نفوا عن الله تعالى صفة الكلام، قالوا الله لا يتكلم، وبعضهم قال الكلام ده هو المعنى النفسي القائم في النفس، يعني ما يجيش في داخل الإنسان هو ده الكلام تمام. وقلنا ده خلاف الحقيقة المستقرة في أذهان الناس. يعني لو افترضنا، ضربنا مثال، لو افترضنا جدلا إن في إنسان يسمع ولا يتكلم، يعني لديه القدرة سمع صحيح لكن ما يقدرش يرد تمام. فأنا مثلا سبيت فلان ده، هو عايز يرد علي، لكن سلب الله منه نعمة الكلام، قال التحدث لي لا تتكلم، فهو بلا شك في داخله كلام يريد أن يقوله لي ردا عن نفسه تمام. هل أقول إن ده فلان متكلم حتى وإن كتب ما يجوز في نفسه كنحسن خلاص كتبه بقلمه، هل يقال أنه متكلم؟ لا يقال على الإطلاق، إنما يقال المحرف. إذا مسألة إن الكلام ده المعنى النفسي القائم ده كلام باطل، مسألة نفسي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى أيضا هذا كلام باطل، وصريح القرآن يعارضه، لأن الله قال في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. حتى ذكرت أن بعض هؤلاء المبتدعة قال ليتني أجد من يقرأها بالنص، يعني وكلم الله موسى على أن الله مفعول به مقدم، ويكون التكليم حدث من موسى. أولا سياق الآية رده تماما، لأن الله قال تكليما بالمصدر، ولو وجدت من يقرأها بالنص ماذا تفعل في قوله تعالى نعم ولما جاء موسى لمقاتلنا وكلمه ربه، ماذا يفعل في هذه الآية؟ لا يمكن، ما فيش أي وجه في العربية غير أن الكلام من الله تبارك وتعالى، وأن الله الذي تكلم جل في علاه تمام. فالعرب لأن هذا كلام الله قالوا أنه شعر، وهم كانوا يكتبون الشعر، والشعر كانوا يكتبوه من 28 حرف التي هي حروف الهجاء. فلما جاء القرآن من جنس الحروف التي يتكلمون بها قالوا أنه شعر في أول الأمر. فلو لم يكن كلاما، إن الكلام بتاع كلام العرب المكون من 28 حرف ما هو إلا حروف كلمات جمل تمام، هذا الكلام إما حرف ثم كلمة ثم جمل. فعندما جاء القرآن مكون من حروف التي يتكلمون بها ثم في الحروف في كلمات ثم الكلمات في جمل يستقيم بها المعنى، فقالوا شعر في بداية الأمر. فلما تحداهم ربنا وقال هذا ليس بشأن، هذا كلام الله تبارك وتعالى، وتحداهم أن يأتوا بمثله، فدل ذلك هذا الكلام من الكفار على أن هذا كلام الله حقيقة لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى تمام. وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ولا يجوز، يقول ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. يعني ربنا لا يتحداهم أن يأتوا بشيء هم لا يعرفون كنهه ولا حقيقته ولا يدرون ما هو. فإذا تحداهم الله أن يأتوا بمثله إذن هم يعرفون ما هذا الشيء الذي هو جاءهم وتحداهم الله عز وجل به، ويعرفون أن هذا كلام الله حقيقة، ولهذا تحداهم الله عز وجل. إن حقيقة التحدي إن نجد لك شيء تعرفه معرفة حقيقية، مش هجد لك شيء هيولي لا يدرى ما هو وأقول لك تقدر تجيب زي ده، أقول لك مثلا أقول لك تعرف تجيب اللي في إيدي دي، أقول إيه اللي في إيدك عشان أجيب زيها، ما توريهاني يا ترى تفاحة يا ترى ساعة يا ترى بيضة عشان أقدر أتخيل دي إيه وأعرف أجيب لك زيها. لكن شيء هيولي لا لون ولا طعم ولا ريحة مثلا يعني، فالتحدي مرفوض، لأنه أين الشيء المتحدى به؟ مش موجود. فالله عز وجل تحداهم بشيء هم يعرفونه معرفة جيدة، رحمك الله. ولهذا قالوا ولو نزله على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، لولا فصلت آياته أعجمي عربي، لكنه جاء باللسان العرب. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، هذا هو القرآن المتلو، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. والمقصود بقوله تعالى تتلى عليهم آياتنا، طبعا هذا القرآن، بينات يعني واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات مفهومة لديهم، أنهم عرب ويفهمون ما يسمعون أو ما يطلع عليهم، ليس فيه غموض. وقال قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بما وراء البعث، يعني ائت بقرآن غيرها. فقال لهم النبي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع، أثبت أنه رسول وليس من حقي أن أتصرف فيه بالنقص أو الزيادة أو التغيير، إنما هو متبع لا مبتدع. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وطبعا لو الله عز وجل أخبرنا في القرآن بقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو زاد أو نقص أو نسب إلينا شيئا ليس من قولنا لقطعنا منه حبل الحياة، لو حبل الوتين، تمام. فلو كان محمد عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، فكونه يبقى إن هذا تكلم فيه عليه السلام أنه لو خاننا لفعلنا فيه كذا وكذا، ومع ذلك بلغها كما أنزلت إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه أمين الأرض صلى الله عليه وسلم. تمام يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. آيات بينات، هذه أيضا دلالة واضحة على أنه كلام الله، أن الله عز وجل يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فهو محفوظ في الصدور متلو بالألسنة، هذا المحفوظ في الصدور المتلو بالألسنة هو كلام الله تبارك وتعالى. الله يسر حفظه وسهل تلاوته على تاليه وحافظه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. المقصود بالنجوم هنا إما أنها النجوم التي في السماء، لأن العرب كانوا يعتقدون فيها أن لها تصرف في الكون وأنها تنزل المطر ونحو ذلك، ولهذا قال النبي في صحيح البخاري قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. كان العرب يعتقدون أو بعضهم يعتقد أن هذه النجوم التي في السماء لها علاقة بإنزال المطر ومنع المطر ونحو ذلك، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. ومعلوم أن الله يقسم بما شاء وقت شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فقسم الله عز وجل بها يثبت أنها مخلوقة وليس لها تصرف في الكون. وقال بعضهم أن المقصود بالنجوم هنا هو القرآن، لأن القرآن نزل منجما يعني نزل مفرقا، ولهذا قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال ربنا كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. فالقرآن نزل، معلوم أنه أملاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ثم عفوا سمعه جبريل من رب العزة تبارك وتعالى، ثم نزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الأولى، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا على الوقائع والأحداث. تنزل مشكلة فتأتي الآيات تعالج المسائل، وينزل التشريع ليكون أيسر في فهم التشريع وحفظه بعد ذلك، والتدرج في تثبيت الإيمان في القلوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كما في الخمر مثلا تحريمها جاء على ثلاث مرات، لأن الخمر كانت بالنسبة لهم كالماء الذي يشربونه، فلو جاء الأمر بالتحريم رأسا لربما عارضوا الأمر. فتدرج الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسكت القرآن وإثمهما أكبر من نفسه، ويسكت لم يقل حرام ولا حلال، لكن قال إن الشر فيها أكثر، يفقر وشر لكن الشر أكثر. مرة تانية الصحابي اللي دخل المحراب وكان شارب خمرة فزاد ونقص وغير، فقال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا في تضييق وقت المسافة. زي العلماء دلوقتي اللي بيشرب مخدرات ويروح يتعالج ما بينزعوش منه المخدرات مرة واحدة عشان بيمرض، لكن بيدوله المخدرات لكن بنسب بيقلله حتى يتعود الجسم على الحياة الطبيعية بعد ذلك. هو ده الذي فعله القرآن مع المشركين مع المسلمين في تحريم الخمرة. يبقى أول مرة قال لهم ده خير وشر بس الشباب أكثر، ثاني مرة قلل وقت الشرب اللي ما عادش عنده فرصة، إما من بعد العشاء للفجر أو من الفجر للظهر، هو ده أصل، لكن من الظهر للعصر العصر المغرب المغرب العشاء أو قليلة جدا ما يقدرش يشرب ويسكر، ثم يذهب عنه السكر ويعود إلى رجليه فيصلي. ثالث مرة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر نهائي، وكان الاستجابة الفورية من المسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى
مع الميسر والأنصار
تمام إلى آخر تمام. فالقرآن نزل منجما مفرقا على الحوادث والوقائع. قال وقال الله تعالى كاف ها يا عين صاد، وقال تعالى حميم عين سين قاف. قال وافتتح 29 صورة بالحروف المقطعة زي قاف في القرآن المجيد، ياسين طه إلى آخره، ألف لام ميم ألف لام ميم صاد، هذه كلها الحروف التي يكتب بها العرب، وهي الحروف التي كونت منها كلمات القرآن الكريم. والحروف المقطعة في أوائل الصور 29 صورة، العلماء لهم يعني في تفسيرها قولين، بعضهم قال الله أعلم بمراده من هذه الحروف التي افتتحت بها هذه الصور، لا نتكلم فيها بسلب أو إيجاب، نأكل علمها إلى الله تبارك وتعالى، فلعله مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وبعضهم قال أن هذه الآيات نزلت للتحدي والإعجاب، أن الله يقول لهم هذا القرآن بالحروف التي تتكلمون بها فأتوا بمثله، يعني ليس بشيء عجب، لم يأتي بحروف جديدة أو حروف لاتينية أن تتكلمون بالعربية، إنما مكون من 28 حرف التي تنظمون بها الكلام، فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فافعلوا. وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره أن هذه الحروف المقطعة إنما جاءت للتحدي والتعجيل تمام. وقال وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. والحديث ده نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، ده حديث ضعيف. وإحنا قلنا لأن المصنف ذكر بعض الحديث ضعيفة قبل ذلك. قلنا أنه لعله مما خفي عليه ضعفه أنه بشر ولم يجمع العلم أحد، أو ربما عرف ضعفه وذكره استئنافا مش رأسا، يعني لأنه بيبدأ في ذكر المعتقد بالآيات الواضحة ثم بالأحاديث الصحيحة فيذكرها من باب الاستشهاد فقط أو الاستئناف في بيان الكلام. تمام. هو معنى الحديث يعني من قرأ القرآن فأعربه، أعربه يعني مش يعرف النظر يعني ده مفعول به ولا ده مجرور ولا منصوب ولا ده مضاف إليه ولا فاعل، لا مش ده المقصود، يعني قرأه على الوجه الصحيح الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مقصود بإعراب القرآن التجويد. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه تعلموا العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي، تعلموا العربية لذلك لسان القرآن، وأعربوا القرآن يعني أحسنوا قراءة القرآن، اقرؤوه بالعربية، أعربوا يعني اقرؤوه قراءة عربية صحيح. من العرب زمان يعني عندما أنزل القرآن ما كانش في التجويد المعروف ده، كان من السكنة والتنوين والنون السكنة والإقلاب ومخارج الحروف، لهم كانوا بيتكلموا اللغة الفصحى بالطلاقة بالسليقة يعني. حتى كان السيبويه عندما أراد أن يكتب لغة العرب وهو تلميذ الخليل وهو إمام النحو كما هو معلوم، خرج إلى البوادي يجلس مع العرب الخلص الذين لم يخالطوا عجما قط، فيجلس وهم يتكلمون فيما بينهم فيكتب اللغة ويستنبط منها القواعد. هو ده الذي دونه في كتابه عليه رحمة الله، وكان أعجمي وميت صغير السن أظن 30 سنة أو نحو ذلك، سبحان الله، وكتابه قرآن النحو. فالشاهد أن في هذا الحديث من قرأ القرآن فأعربه يعني قرأه على الوجه الصحيح فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وطبعا هذا الحديث يغني عنه الحديث الصحيح أن النبي قال قارئ القرآن الماهر به، الماهر به يعني تمام مع سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طبعا هو نفس المعنى يعني تمام. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. يعني إيه النبي بيقول للصحابة والخطاب طبعا لعموم المسلمين اقرأوا القرآن قراءة صحيحة، والمقصود هنا مش مجرد القراءة فقط، اقرأوا القرآن قراءة المتدبر المتعقل المتفهم عن الله الذي تثمر فيه هذه القراءة بالعمل. من النبي عشان سياق الحديث واضح، والنبي يقول اقرأوا القرآن يبقى لا يقبل مجرد القراءة فقط إنما القراءة بالعمل. ليه؟ إنه قال قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني يقرؤون القرآن قراءة سليمة لا لحن فيها، كما يعني يضبط حروف القرآن كما يضبط الرامي السهم في كبد القوس فيصيب الهدف من غير خطأ. تمام. لكن قال النبي إن هؤلاء الطائفة من الناس غاية أمرهم أنهم يقرؤون فقط، زي اللي تبر القرآن دلوقتي يعني تسمع صوته وبكر القرآن يبكي تبكي وتخشع، لكن هو في نفسه عامل بالقرآن الله أعلم، بل منهم من لا يصلي زي جماعة كل ناس. قالنا واحد من المشهور قوي في ميتم قريب يعني في البلد العشاء بتصلى وهو قاعد يشرب الجوزة وقام قرأ يعني، وده كان حاجة قام قرأ بدأ الربع وإحنا بنصلي العشاء في المسجد، فنسأل الله العافية. فهؤلاء لا نصيب لهم من القرآن مع أنهم مهرة في قراءة القرآن الكريم. فقال لا يجاوز طرفيهم، المعنى يعني يخرج من فمهم لا يمتد عن الترقوة، الترقوة هو العظم الذي بين الكتف والعضد. تمام. يتعجلون أجره يعني في الدنيا ولا يتأجلون الأجر عند الله تبارك وتعالى. خلاص طيب انت لقنا كده طيب. قال يتعجلون أجره ولا يتأجلون. فالمقصود هنا انه المقصود بالتلاوة التلاوة من اجل العمل، لانه لا بد لقارئ القرآن من امور: اولا احسان تلاوته، فهم معانيه، ثم العمل به. وده الغاية الكبرى في القرآن الكريم. والصحابة كان اغلبهم لا يحفظ القرآن كاملا من الفاتحة حتى النهاية، لكن كانوا يعملون بكل القرآن، كانت حياتهم تسير وفق القرآن الكريم. فهؤلاء هم الحفظ للقرآن حقيقة، لا الذين يحفظون القرآن حفظا عن ظهر قلب ولا يعملون به. لا قيمة لهذا الحفظ عند الله تبارك وتعالى. ولهذا هؤلاء أحد الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار، كما في حديث الصحيحين أن النبي قال: أول ثلاثة يقضي الله بينهم قارئ وعالم ومنفق الحديث يعني. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا المقصود، لأن النبي قال: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك يعني يأتي في ميزان حسناتك لكونك عملت به، أو عليك لأنك لم تعمل به، فهو يأتي حجة على العباد أن الله عز وجل أرسل إليهم رسولا وأنزل إليهم كتابا وبين لهم الطريق إلى الله ولم يسلكوه، فيقودهم ذلك إلى النار والعياذ بالله. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني المقصود بالإعراب هنا إحسان التلاوة، والمقصود هنا ليس المقصود مجرد الحفظ، إنه قال إيه؟ أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يبقى المقصود الإعراب هنا القراءة الجيدة، الفهم، العمل. وده عمر طبقه عملي. عمر كان يحفظ البقرة في 8 سنوات، كما ذكر على ما أذكر الإمام مالك في الموطأ، كان يحفظ 10 آيات بـ10 آيات، وكان فيها نظام معين، إنه يحفظ 10 آيات حفظا عن ظهر قلب، ثم يفهم المعاني فهما جيدا، ثم يعمل به ولا ينتقل إلى 10 التي تليها، حتى تمر كل 10 آيات بهذه المراحل 3: الحفظ، الفهم، العمل. 8 سنوات وقد طبق كل أمر أمره الله عز وجل به في سورة البقرة. ممكن نجيب عيل دلوقتي يحفظ القرآن في 2 أو 3 شهور، عنده 8 سنين حفظ القرآن حفظ جيد، من أمهر الناس حفظا، لكن لا يعملون بالقرآن. فلا فائدة من هذا الحفظ. هذا معنى قوله: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. الذي يكفر بحرف واحد من القرآن، حرف يعني وهو قرآن قراءة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنما كفر بالقرآن من أوله إلى آخره. تمام؟ فإذا كان هذا الحال في من يكفر بحرف أو بكلمة أو بآية، كيف بالذين يكفرون بالقرآن كله؟ نسأل الله السلامة. قال: واتفق المسلمون على عد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. هذا لا خلاف عليه، إن القرآن 114 صورة، آياته معروفة، كلمات القرآن معروفة كذلك، حروفه، لأن القرآن لا زيادة فيه ولا نقص، فصوره، آياته، كلماته، حروفه، كل هذا معروف. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، يعني على أن القرآن مكون من حروف وكلمات وجمل، وأنه تكلم الله عز وجل به بصوت مسموع سمعه جبريل من رب العزة، ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فأسمعه إياه، وأسمع النبي الصحابة القرآن من فمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه. متفق عليه يعني قراءة متواترة مش قراءة شاذة. عندنا القرآن له قراءات متعددة. نحن مثلا في مصر نقرأ بحفص عن عاصم، في المغرب العربي يقرؤون بقالون مثلا، في ناس تقرأ بورش إلى آخره، ناس تقرأ بريد أبو عمرو الداني. الشاهد أن القرآن فيه 10 قراءات متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلها قرآن يتعبد به يصلي به الناس في المحاريب. فمن أنكر حرفا من القرآن من هذه القراءات 10 المتواترة فهو كمن كفر بالقرآن كله وأنكره كله. لكن في روايات شذة يعني إيه مش ضعيفة، إنما لم تأتي بطريق التواتر. فهذه القراءات الشاذة بيستعين بها علماء التفسير في فهم آية، في توضيح معنى إلى آخره، لكن لا تكون قرآنا ولا يصلي بها الناس في المحاريب. فمن أنكر حرفا من هذا لا يكفر، لكن من أنكر حرفا متواترا فهذا هو الذي يكفر بلا خلاف بين أهل الملة سلفا وخلفا. وهذا آخر الكلام على صفة الكلام وعن القرآن الكريم على وجه الخصوص. وإن أحيانا الله يكون الحديث في الدرس القادم عن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا يقرأ به، إنما تقرأ في التفسير يعني. أنا تفسير